الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل شرح كتاب الأصول الثلاثة. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. يتكلم عن الإحسان، والإحسان معلوم طبعا هو ضد الإساءة، ويدل على الإنعام للغير. والإحسان بيبقى إحسان في الأفعال، إحسان في الأقوال، إحسان في العمل، يحسن عمله، يحسن قوله، يحسن فعله، ده معنى الإحسان. أما دليل من القرآن فقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وغير طبعا من الآيات. فالإحسان مرتبة عالية قوي، مرتبة عالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها في الحديث بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني فبين أنه الإحسان مراتب، في مرتبة عالية قوي أني أعبد الله كأني أراه، يعني صدق المراقبة واستشعار نظر الله لي وكأني أرى الله. حد شعر الله في الدنيا طبعا، أراه في الآخر إن شاء الله، لكن يستشعر العبد بقلبه أنه كأنه يرى الله. فكل أقواله أفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته فيها مراقبة، يستشعر نظر الله إليه كل لحظة، فيمتنع عن فعل أي شيء يعني يشيله أمام الله أو يحط من قدره أو يغضب ربنا جل في علاه. طبعا هذه الأفعال يعني الإنسان لو يعني ركز مع نفسه في مرتبة الإحسان هيعلى جدا، لأن دي أعلى مراتب الدين. يعني لو الإنسان بدأ يركز مع نفسه إزاي يجيب درجة الإحسان هيوصل لمرحلة عالية جدا، لأن دي أعلى درجات الدين الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني الإنسان مش قادر يعبد ربنا على إنه يعني عالي أوي الإيمان ومستشعر نظر الله في كل لحظة. طيب نعبد ربنا وعندنا يقين جاهز إن الله يرانا، مفيش عاقل يشك في دي، والشك في ده إشكال كبير. يعني معلوم طبعا الله يرانا ويعلم مكاننا، يسمع كلامنا، يعلم كل شيء عن حالنا وتصرفاتنا، أقوالنا، أفعالنا الظاهرة وباطنة، الجلية كالخفية عنده، مفيش فرق عند الله تبارك وتعالى، كل واحد. فالعبد اللي مستشعر معاني دي هيراقب ربنا عز وجل. قد نراقب الله في يعني أمام الناس، بس أصعب مراقبة على النفس والإنسان مع نفسه لوحده. يعني ممكن قدام ناس نتصنع قدام بعض، يعني ده كل واحد يحاول يظهر يعني في احسن صوره، لا ده انا كويسه، ده انا الشخص يبان انه يعني اهو ملتزم، بيخاف ربنا، بيتصرف كده، يعني واخد الحيطه والحذر وهو بيتعامل مع الناس، فممكن يبان انه على درجه عاليه من الخوف من الله او المراقبه. لكن المراقبه في السر هي الاصعب. طبعا هنراقب ربنا في السر والعلن، بس عايز اقول الاصعب والانسان لوحده، مفيش حد شايفه خالص. هنا تظهر بقى ما يظهر معدى الانسان، ويظهر ايمانه. هل ايمانه درجته ايه؟ مفيش حد شايفه خالص، يبقى مش خايف من الناس، هيبتدي يراقب نفسه، يبقى كل تصرفاته هتبقى بناء على انه الله يراه، الله عز وجل يراه. فواحد قاعد لوحده في البيت، قافل نفسه البيت، مفيش حد شايفه خالص، قافل نفسه اوضته، مفيش حد شايفه، المراقبه هنا تظهر بقى، الايمان هنا يظهر والمراقبه تبان، فعلا هيراقب نفسه وهيخلي باله من تصرفاته، ولا هينطلق بقى في الاقوال والافعال والرسائل اللي على الموبايل شويه والتليفونات شويه، التلفزيون ما فيش مانع، والمكالمات اللي مليانه غلط ما تضرش. انا ما بقولش ان احنا يا جماعه ملائكه، رجاء لما اتكلم الكلام ده حدش يصور ان انا بقول ان احنا ملائكه لا نخطا ابدا. انا بقول الغالب على احوال العبد ده اللي هو وصل مرحله الاحسان، ان هو بيراقب ربنا تبارك وتعالى في السر وفي العلن، ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يراه ويستشعر ده بقلبه. فان لم يكن يعني يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه مش حاسس بالحته دي، انزل شويه يعلم ان الله يراه. يعني فاعبد الله كاني اراه، طب انا مش قادر احس بدي، انزل شويه، طب الله يراني، وده يقين خلاص. فده بقول الغالب على احوال الناس، يعني ده الغالب، ما بقولش ان احنا ملائكه مش هنغلط، وارد يكون شخص تقي وعلى تقوى ودرجه عاليه جدا من الدين والعلم ويغلط مره لوحده او يغلط قدام الناس، انا مش ملائكه، لكن بيقول احوال الشخص اللي حقق الاحسان. طيب فان لم تكن تعرف انه يراك، كما قلت انه يعني المرتبه الثانيه، انه الانسان مش قادر يحقق المرتبه الاولى، ينزل شويه ان الله يرانا، يقينا الله يرانا. ودي بقى مرتبه الخوف من الله. الخوف بقى ايه هنا؟ الخوف الحب والخوف، بحب ربنا وبخاف من ربنا، اركان العباده، ومش هقدر اعبد ربنا الا بالاتنين دول. لا يمكن حد يقول لي انا بحب ربنا وبس، مش صحيح، يعني تلبيس ابليس. لا يمكن، بحب ربنا يبقى لا اخاف من ربنا. الحب لوحده ما ينفعش، والخوف لوحده ما ينفعش. الخوف لوحده يورث القنوط، ودي اقسم رحمه الله. الانسان يفضل خايف 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 يقنط، وممكن ما يعملش حاجه خالص، يتوقف. وحب حب حب يغرقوا في الارجاء بقى، وفي الرجاء الفاسد، وفي انه بقى معلش ربنا غفور رحيم، ويتمادى في العصيان وفي طاعه وفي معصيه ربنا. فلازم احقق الاثنين، بحب ربنا طبعا لازم احب ربنا، جميل، اشتغل واجتهد في الطاعه. طيب واخاف، اخاف يحصل اغلط، اخاف ما اديش الطاعه للوجه اللي يرضي ربنا، اخاف يحصل اغلط، اخاف. لازم امشي بالاثنين عشان تتحقق لي الابد. ده بالنسبه للاحسان مع الله، زي ما قلنا كده، اللي هي مراقبه، مراقبه الله في السر وفي العلن، وانه انا اخاف الله واحب ربنا عشان اقدر اوصل للمرحله دي. حاجه تانية، معذره معلش الصوت برضو لسه تعبانه فسامحوني. يعني الاحسان بقى لعباد الله، النوع التاني احسان لعباد الله، وده يعني امر عظيم وباب يعني سبحان الله، جميل جميل جميل، وسهل ويسير في جمع الحسنات. يعني اتمنى نعمل اعمال قليله، تعملوا اعمال قليله والحسنات كثيره جدا جدا جدا، ان هي نفع المسلمين. الاحسان بالمال ابتداء، مثلا الفقراء اعطينا الزكاه، نحسن اليهم بالصدقه ان امكن، ونطلع وما نخافش، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربي بيقول كده، اللي هتنفقوه وهتدفعوا وهتطلعي من مالك، واللبس ده وفلوس اللبس ده المصاريف مش عارفه ايه، هنطلع جزء من مالنا مع احتياجنا للمال، الله هي هي هيعوض وهيكرم ويعطي. لازم اتعمل باليقين ده. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الانفاق في مواضع كثيره جدا في السنه، والله تبارك وتعالى في اكثر موضع في القران يحث على الانفاق، لانه باب عظيم جدا جدا الانفاق بالمال. وكان يقول يعني يا بلال انفق يا بلال، ولا تخاف من ذي العرش اقلال. حديث طبعا رواه البيهقي في الشعب والطبراني في المعجم وغيره، صح، الشيخ الالباني في الصحيح، عشان ربما حد يقول حد ضعفه، انتوا عارفين التضعيف والتصحيح ده فيه يعني الباب واسع شويه. وفي حديث اسماء بنت ابي بكر قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، لا توكي فيوكى عليك. حديث ده بقى في البخاري، صحيح البخاري. يعني ايه؟ يعني ما تطلعي وتنفقي في سبيل الله، ما تقعديش تعدي. ففي ناس كده تقعد تحسب، انا طلعت كذا وفي اليوم ده عملت كذا وفي اليوم ده عملت اطعام وفي اليوم ده طلعت مش عارفه هدوم كانت ايه، ولا لا ما تقعديش تعدي عشان ما يتعدش عليك. لو قعدت نعد بقى، هنا طلعنا ذهب مال، وهنا طلعنا ذهب، وفي اليوم ده طلعت مش عارفه اطعام، لا، لو قعدنا نتحاسب مع الله بالطريقه دي، ربنا سبحانه وتعالى يعد علينا، ده احنا نهلك. يعد علينا لنعم ولا حاجة بقى، لو أنفقنا إيه كله مش فما حدش يعد. تعيش مع ربنا بالعد، طلعي طلعي طلعي، انفقي وتصدقي وبزني ما عندك وما تحسبيهاش، الله سبحانه وتعالى هيخلفك يقينا بنص القرآن. طب ده الإحسان للناس بالمال. في الإحسان بالكلمة، كلمة طيبة تدخل على القلوب السعادة. الإنسان يبقى تعيس غضبان تعبان نفسيا عنده مشكلة، ربنا يجعلك سبب تقعدي مع البني ادمه دي تكلميها وتقولي لها كلمتين في الله، وتهوني عليها الموضوع وتحكي لها حكايه اصعب من اللي عندها، وتبين لها كرم الله واحسانه ورحمته، وان كل ده ان شاء الله في ميزان حسناتك، ويعني بيرفع بالعمد درجات، وتفضلي وراها كده لغايه لما تنزل عليه السكينه وتهدى. كل ده في ميزان الحسنات، حاجه جميله. ربنا اعطاكي لسان تعرفي تكلمي بيه، ادعي الناس للصلاح وللصلاح وللتقوى وللافعال، وهكذا. يبقى ده ايه؟ ده الاحسان للناس. واعظم طبعا انواع الاحسان للبشر يعني ان ادعوهم لدين الله، لان يعني اذا كان في هموم او مشاكل او مال ناقص او كل دي مصائب دنيويه يعني توشك ان تزول باذن الله بزوال الدنيا، وبزوال مش بزوال الدنيا، بزوال الشخص نفسه، حتى هتروح شخص هيموت وانتهت مشاكله الماديه والنفسيه وكل دي كلها، او ان ربنا يرفع عنه. يعني عايز اقول الامر مش بخاطر الدين، خطر الدين عظيم، الانسان لو ما عرفش دينه ما عبدش الله على بصيره على خطر عظيم، خلاف الشخص اللي عنده مشكله ماديه ولا مشكله معنويه، صح فيه مشكله ونساعدهم وكل حاجه، بس اعظم الامور وافضل حاجه نقدمها لعباد الله ان احنا نعرفهم دين الله، ونحببهم في كتاب ربهم وسنه نبيهم، ونقربهم من دينهم، ونعرفهم ميزات الدين ومحاسن الشريعه. الناس مش عارفه محاسن الشريعه، الناس مش عارفه فضل الدين، الناس مش عارفه ربها، الناس مش عارفه السنه، وعشان كده معرضون بعاد. مش عايزين يقبلوا، بنحاول نجيب شمال ونجيب يمين، مفيش فايدة. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخدم البشر بان احنا نبين لهم دين الله. لو عندك يعني فكرة عن الدين، أو ربنا سبحانه وتعالى اداكي شيء من العلم أو هكذا، مش لازم أوصل لغاية أدي درس، يعني عشان أدي درس دي مرحلة متقدمة شوية، عايزة دراسة وعايزة مدة وعايزة علم. لكن حتى في العادي، في بينك وبين أصحابك وبينك وبين أهلك، تقدري تدعي وتنفعي المسلمين، ده شيء يعني أعظم أنواع الإحسان للعباد. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث، دخل على موضوع تاني اللي هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش طبعا معروف، ابن عبد مناف إلى آخر النسب يعني. وهاشم من قريش، قريش العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه ونبينا أفضل الصلاة والتسليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، إسماعيل وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. طبعا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وقت لما عمره كان 63 سنة، 40 سنة قبل النبوة. النبوة نزل يعني نزلت عليه الرسالة هو في 40، وعاش 23 سنة في الرسالة. مدة الرسالة مدة النبوة 23 سنة. أول ما نزل عليه ونبأ بيه هو نبي، اقرأ، عارفين القصة، وكان في غار حراء وجاله جبريل عليه السلام وقال اقرأ ما أنا بقارئ القصة. فأول حاجة يعني نبأت إن هو نبي اللي هو لما كان في غار حراء وقال اقرأ، والمدثر اللي هي الصورة اللي أول ما أرسل بيه بقى، يعني أول أشياء اللي بينت بقى الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل بيه المدثر. بلده مكة معروف طبعا، اتولد فيها وعاش فيها لغاية قبل الهجرة، وبعدين هاجر إلى المدينة. طبعا يعني لو نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه معرفة المسلمين بالرسول معرفة يعني حد ما سطحية ما فيهاش عمق. يعني كثير من المسلمين معرفتهم النبي صلى الله عليه وسلم معرفة سطحية عاطفية، بيحبوا نبيهم بالفطرة كده، بيحبوه وبيسألوا عليه بيسمعوا اسمه كده، لكن مش عارفين قد ايه تعب عشان، قد ايه جاهد عشان، قد ايه يعني شاف عذاب أليم على مدار 23 سنة، وفي الآخر يفضل شايل همنا، وفي الدنيا كان شايل همنا. يعني يكفينا في حديث الشفاعة، الأولين والأخيرين ربنا يجمعهم في سعيد واحد، وشدة الموقف والعذاب والألم، والناس كلها بتجري والناس كلها في كرب شديد، مهما نوصف ومهما نقول العقول مستحيل تستوعب مشهد يوم القيامة. مشهد رهيب مهيب رهيب. فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد في المشهد ده عشان يقفوا يتحاسبوا، والجنة بتسعر والجنة بتزلف للمتقين. مشهد رهيب رهيب. وفي الموقف ده الناس في حالة من الكرب، والشمس قريبة جدا منهم كرب مين، وبعدين اللي واقف بقى عرقه لغايه ركبته، لغايه كعبه ورجله من تحته لغايه ركبته، وناس غرقانه ومتلجمه في العرق، شيء رهيب وكرب لا يعلم الا الله. في وسط الشدائد دي كلها ناس تعبانه عايزين ربنا يفصل بينهم، اشوف لا جنه ولا نار. في الموقف ده الناس يعني يكلموا بعض يقول طيب خلاص، يعني شوف احنا وصلنا لايه، واحنا في تعال نروح لادم، هو ابو البشر واول البشر واول نبي وابو، يعني ليه مناقب عند الله وربنا نفخ خلقوا بيده ونفخ فيه من روحه واسجدوا الملائكه، وليه مناقب كبير، تعالى نروح له ونقول له الكلمتين دول، ويروحوا لادم عليه السلام يقولوا له الكلام ده، وهو قال لهم ايه؟ نفسي نفسي، الله ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. يروحوا ذهبوا لغيري، ذهبوا لنوح، يا نوح انت اول الرسل وكذا وكذا وكذا، يقول نفس الكلام، يقول ذهبوا لغيري، ذهبوا لابراهيم، يروح لابراهيم، يروح الى ان ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله كله يقول نفسي نفسي في الشدائد وفي الكرب، كله بيقول نفسي نفسي الا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يخر السجان تحت العرش ويفتح الله له من المحامد، ويسال الله سبحانه وتعالى ان يفصل بين الخلائق، والله يقول له ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. يعني حاجه رهيبه. يعني طيب العذاب والتعب واللي شافه ده كله عشاننا على مدار 23 سنه، يعني انت متخيله؟ انت متخيله يعني امام النووي يبوب باب بعنوان باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي وبكائه شفقة عليهم، باب كده بالعنوان ده، عمل باب كده في صحيح مسلم إمام النووي في شرحه على مسلم، في عنوان كده في باب كده مسلم كده عامل باب اسمه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي وبكائه وشفقتي عليهم. الإمام مسلم عامل باب كده بهذا العنوان في صحيحه. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع يده وقال يا اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى. فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد. خلاص وربك طبعا يعلم. فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أعلم. فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرزقك في أمتك ولن نسوأك. يا الله النبي صلى الله عليه وسلم قعد قرأ الآية قرأ الآيات اللي قرأناها بكى ورفع إيده قال أمتي أمتي يا رب. فالله عز وجل قال يا جبريل اذهب إلى محمد. أمر جبريل إنه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اللي بيكيك ولا يعلم طبعا. فأتوه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن الله سيرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا الله يا رب يا رب يا رب يرضينا يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله سبحانه وتعالى يرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هيرضيه في أمته هيعطيه وهيكرمه بس احنا نشتغل بس احنا نشتغل. فده شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وحبه للأمة وحبه لنا وهو ما شفناش سبحان الله. يعني هو ما شفناش وما شاف خايف على الأمة الجملة مش بس أصحابه اللي كان معاهم اللي بيحبهم يحبوه اللي تعبوا عشان واللي ضحوا عشان لا الأمة عامة الأمة اللي ما شفناش أنا وأنتي وهم هم إحنا الناس اللي بتجري الناس اللي كارهة الدين الناس اللي مش عايز تلتزم الناس اللي استزلتها المعاصي الناس اللي قاعدة مش عايزة ترجع لدين الله. الناس دي كلها لو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم قد ايه وحبهم قد ايه وتعب عشان قد ايه وهيقول لربنا ايه يوم القيامة ما كانوش عصوا ابدا ابدا ما كانوش عصوا مستحيل مستحيل كانوا فرطوا في سنته ابدا ابدا ولا كانوا خذلوا هذا الخذلان هذا الخذلان اللي خارج من كثير من المسلمين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. خذلان كل عاصي بيخذل النبي صلى الله عليه وسلم كل عاصي بيخذله كل عاصي بيخذل النبي صلى الله عليه وسلم وبيحزنه كل المعاصي دي كلها لو عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عنها هيحزن حزن شديد هيحزن حزن شديد انه خذل دعوته خذل دعوته خذلان النبي يعني خذلان الدعوة خذلان الدعوة أكتر مسلم دلوقتي بيخذلوا الدعوة بيخذلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ده خذلان للنبي صلى الله عليه وسلم لدعوته والعصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن شرع الله والبعد عن السنة ومش عايزين ومش عارفين وراضين بحالهم لو يعرفوا قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبهم ولو قد ايه حزين عليهم قد ايه هو بيبكي على ناس ما شافهاش ما شافهاش مجرد ان هم امته هيتبعوه. فازاي احنا بقى سبحان الله من ايدينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارفين مكانته عند الله وعارفين حب الله ليه ومكانته عند الله مع ذلك يعني تقصير رهيب وتفريط واعراض من كتير مسلمين الا من رحم الله سبحان الله. بعد كده بين المصنف انه النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كتيره جدا جدا و أعظم الآيات القرآن وطبعا من ضمن المعجزات العظيمة اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لخاطره وتسلية لي بعد موت عمه أبو طالب وخديجة عليها السلام زوجته رحلة الإسراء والمعراج ودي من الإيمان أؤمن به إن الله أسرى بعبدين مسجد الحرام مسجد الأقصى وبعدين مسجد الأقصى عرج به جبريل إلى السبع سماوات الرحلة الطويلة العظيمة اللي جاءت طبعا في الأحاديث كثيرة جدا طويلة بس يعني الوقت مش هيسعفنا ان احنا نقول الاحاديث لكن على وجه الصورة انه النبي صلى الله عليه وسلم في عري جبيه بعد ما نزل جبريل عليه السلام وفتح صدره وغسله بماء زمزم وجاء بتشت فيه ذهب تشت يعني مملوء من الذهب تشت مصنوع من الذهب ومملوء بالحكمة والإيمان وفرغ ما في صدره من حكمة وإيمان كل دي غيبيات. طب ازاي هي الحكمة دي حاجة معنوية تدخل الصدر تدخل الصدر زي ما الحب جواكي كده وزي ما دي حاجات معنوية الحب والخوف والرجاء والأمور معنوية بكيفيان يعلمها الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب دي حديثة فتح الصدر دي غير واسب كان صغير لما كان صغير واتفتح صدره هو بيلعب مع الأطفال نعم دي مرة تانية في الليلة دي، وبعد أدبك صدره وخد بإيده عرج بيه إلى السماء الدنيا. طبعا الأول وصل بيت المقدس، وبعدين صلى بالأنبياء، وبعدين عرج بيه السماء الدنيا، وبعدين افتتح ليل السماء الدنيا، استفتحوا يعني فتحت السماء، و الأولى وبعدين التانية وبعدين التانية. المهم إن هو طلع السبع سماوات، وكل سماء كان بيشوف بعض الأنبياء ويعرفوا ويتعرفوا عليه ويصلوا عليه، يعني سبحان الله. وبعد ما انتهى من رحلة الإسراء والمعراج، رجع تاني إلى مكة، وأخبر طبعا أهل مكة وصدقوا الصحابة، لأنه يعلم الله على كل شيء قدير، وكذبوا الكفار قريش، وربنا نصره وبين له طبعا يعني، وأجر على إيده الآيات الكثيرة جدا والمعجزات العظيمة جدا اللي لا يشك فيها إلا جاحد يعني. لكن اللي كمان العمل العظيم اللي حصل في الرحلة دي، اللي فرضت الصلاة، الصلاة الخمسة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، ودي حاجة عظيمة جدا. كانت 50 وربنا خففها على عباد، خففها لغاية لما وصلت إيه 5، يعني هما كانوا 50 وكانوا طبعا كتير جدا، وبعدين الله سبحانه وتعالى خففها على العباد لما خلاها 5، لأنه لما رجع وموسى قال له، مرر على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. موسى عليه السلام لما رجع من 50 صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ربنا يعني قال له عليهم، قبل موسى في السماء السادسة، فقال: ما مررت على موسى؟ فلما سأله قال له: إيه قد إيه ربك فرض؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت، قال له: ارجع اسأل ربك التخفيف، الأمة مش هتطيق 50 صلاة في اليوم. فوضع شطرة، فرجعت إلى موسى فقلت، فوضع شطرة إلى أن رجعت لغاية لما وصلت 5 صلوات، فقال: ارجع. فقال: الله، استحيت من ربي، خلاص استحيت من ربي. ثم انطلق بي. لما انتهى لسدرة المنتهى، وطبعا فيها الألوان وفيها الحاجات الجميلة والشجرة، يعني حاجات يعني يعجز الإنسان عن وصفها، ودخل الجنة وشاف اللي فيها، وشاف يعني الآلئ الجنة وقصور الجنة، والنظر عن النار واطلع على أهلها. المهم إنه يعني عايز أقول في الرحلة دي إنه اتفرضت ال5 صلوات، وال5 صلوات دول ربنا سبحانه وتعالى كانوا 50، ولكن ربنا قال يعني هما 5 وعندي ب50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الصلاة يعني أعظم شعائر الإسلام، أعظم شعائر الإسلام بعد قول لا إله إلا الله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد. تارك الصلاة وقع في مشكلة كبيرة جدا، لأنه في خلاف من أهل العلم ما بين فريق كفره وأن هو كافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ففريق ده اللي قال: ولا ده كافر، خلاص الحديث واضح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، مفيش، من تركها فقد كفر، انتهى. فقالوا: خلاص كافر، وكفروا وقالوا لفظ علمه. وفريق قال: لا، ما لم يستحل، هو مش مستحلها، يبقى هو مرتكب كبيرة وعلى خطر عظيم. عايز اقوله في الاخر هو في مشكلة كبيرة، يعني لا، الفريق اللي بيكفروا او فريق حتى بيقول عليه فاسق ومرتكب كبيرة، ده اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. وأن يقام له دين من غير صلاة، أن يقام له الدين، المحال. الصلاة حرز من الشيطان وحفظ الإنسان من كل سوء، واتصال برب العالمين وخشوع وحضور قلب، كل الخير وكل البركة وكل، يعني الإنسان لو ما صلاش دي مصيبة، دي مصيبة، عمره هيجيله خير من أي اتجاه، يجيله منين؟ فمن المحال. فدي أول حاجة، ويكفي شرف الصلاة وأهمية الصلاة إنها فردت في السماء، يعني جميع التكاليف فردت على الأرض. معروف إن الشرع كله نزل بيه جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، لكن الصلاة فردت هو في السماء. فدليل أهمية الموضوع، لأنه يكون في أمر مهم، ها الشيء اللي بيستحضر له، يعني لو يعني طبعا كل الشريعة مهمة، بس ده الأمر عظيم عظيم إنه يفرض في السماء. الله تبارك وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويفرضها عليه ويقول له: دي لأمتك. يعني الموضوع مش، للأسف للأسف للأسف، الناس كتير كتير الموضوع من يعني لا، مش واضح ومش كده. الإنسان على خطر عظيم، لابد يسأل نفسه يعني ان هو لو مش بيصلي ايه حاله؟ حاله هيبقى من أسوأ ما يكون، من المحال ان هو هيقدر يعمل طاعة، من المحال ان هو هيتقي الحرام ازاي؟ واحد ما بيصليش هيحفظ لسانه ازاي؟ واحد ما بيصليش هيغض بصره ازاي؟ واحد ما بيصليش ازاي ممكن يبقى امين في وسط الفتن والضغط المادي عليه وما يمدش ايده على مال؟ ازاي ده بيصلي وساعات بيقع؟ لانه ما بيصليش صح. لو صلى طبعا صح ربنا يحميه من كل الفتن، لو صلى كما يحب الله يرضى ربنا يحميه من كل الفتن. لكن اذا يعني تخاذل الناس يا سبحان الله. لو يمكن تستقيم أحوال العباد من غير صلاة من المحال، والله لو يعلم إن إحنا ممكن نعيش من غير صلاة وتستقيم أحوالنا ما فرض علينا. الله غني على الأولين والآخرين، والمحال اللي فاتت يعني لو الدنيا كلها اجتمعت والأولين والآخرين في صعيد واحد على أتقى قلب رجل ما زادوا في ملك لا شيء. فمفيش حاجة تزيد في ملك، في ملك الله بعبادتنا الله يحب العبادة ويرضاهم العباد جميل، بس أقصد عبادتنا لا لا تزيد في ملكه شيء. لكن العبد محتاج للصلاة وربنا أمر بيها ويعاقب على تركها، ويكفي مصيبة لترك الصلاة قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا إنكم مصلين. أول سبب تكون النار سقر، اسمها أسماء جهنم. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين، يعني مأساة مأساة. فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غريبة اللي هو بيسعى عن الصلاة الله بيتعادل في القرآن يقول فويل، لا بيسعى يعني يصلي المغرب بعد ما العشاء تأذن، ولا يصلي الفجر لما الشمس تطلع يضيع السنة عن وقتها، ده متعادل بالويل، عذاب شديد وأليم. فكيف من ترك الصلاة أصلا؟ موضوع عظيم عظيم عظيم. لكن سبحان الله الغفلة الغفلة. طبعا هنقول طب ما احنا بنقول الصلاة يعني ما الناس بتصلي وعمالة تغلط غلطات، وحد دلوقتي يسمعني يقول لي من احرف ناس بتصلي وحافظة على الصلاة وغيبة ونميمة وأكل أموال الناس بالباطل، بيعملوا مصايب قد كده وهم بيصلوا. قال لك لا والله، ما هو دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين كانت أقيمت الصلاة قام وقف يصلي يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلم عليه فقال ارجع صلي فإنك لم تصلي، حديث صحيح. فالراجل صلى ورجع قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، يصلي ويرجع يقول له ارجع صلي فإنك لم تصلي، يعني ايه؟ قال له الذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، ما اعرفش غير كده، انا ما اعرفش اصلي غير كده. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يطمئن في الصلاه، يطمئن وهو واقف، يطمئن وهو راكع، يطمئن وهو بيقرا، يطمئن يستحضر قلبه خشوع نظر الله اليه، ان هو فين يد الله، يخشع في الصلاه عشان الصلاه تجيب الثمره، وثمره الصلاه انها تنعم الفحشاء والمنكر. لكن الناس بتصلي واقف في الفحشاء وقاعده في المنكر واقف في المصايب وما صلوش، نقر الصلاه في 3 دقايق ولا حاسه هو بيقول ايه ولا هي حاسه بتقول ايه، فطبيعي طبعا هيقع في المصايب. فمحدش يحتج عليا او يحتج على المسلمين بنقول لك ما فلان بيصلي وبيغلط او فلانه بتصلي وبتعمل، لا ما صلتش والله، اللي يصلي ممكن يغلط الا لما بقى والحاجات اللي لها فوات اللي بتعمل بشر، احنا بشر يعني وارد ان احنا نغلط، لكن مش الاصل، مش الاصل. مستحيل شخص يصلي صلاه ترضي الله ويقع في هذه الطامات اللي بنسمعها بتوع من المسلمين او من بعض المصلين، من بعضهم طبعا مش كلهم يعني، اكيد في ناس مصليه كتير 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 كويسه، لكن اللي ما صلاش محققش الصلاه وارد ان هو يقع، مفيش كلام. النفس لها امور عشان تستقيم زي ما الجسد ليه امور عشان يستقيم، الجسد محتاج لحاجات نشويات وسكريات امور عشان يستقيم ولا يموت، وكذلك النفس الروح محتاجه للتغذيه ومحتاجه للاتصال بربها ولا تموت وإلا تموت. والكلام ده مشاهد ومعروف في كل بلاد العالم، بنشوف الناس ازاي تعبانة وازاي مكتئبة وازاي بينتحروا مع ان عندهم كل الشهوات وغرقانين فيها، لكن هم ما اتصلوا بربهم فتعبوا فعزموا على ان ينتهوا من الحياة كلها ويخلصوا من الحياة اللي الناس شايفينهم اسعد حياة، جمال ولبس وحضارة وتطور وفلوس وما فيش بقى افعل ولا تفعل واللي هم عايزين بيعملوه، وبعدين يروح ينتحر وتروح تنتحر، بينتحروا ليه؟ النفس تعبانة، النفس تعبانه. نفهم الكلام ده رجاء، ده مش تنظير ولا كلمات، دي حاجات كلنا عارفينها وبنسمعها ونشوف كل يوم ازاي ناس بتنتحر وناس بت يعني بيحصل لها ايه بسبب ان هم ما اتصلوش برب العالمين. قال المصنف اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد، وبعد ال10 اعرج به الى السماء وفرضت عليه الصلاه الخمس، وصلى في مكه 3 سنين، وبعدها امر بالهجره إلى المدينة، والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طبعا بيبين مسألة تانية، انتقل لحاجة تانية، مسألة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة، 10 سنين وبعدها رحت الإسراء والمعراج. طبعا في اختلاف أهل العلم، لكن يقينا الإسراء والمعراج قبل الهجرة، ما فيش نزاع من أهل العلم فيه، يعني ما فيش اختلاف من أهل العلم إن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، خلاص دي متفقين. لكن اختلفوا قبل الهجرة بثلاث سنين ولا بسنة ونص ولا بسنة، أيا كان، المهم قبل الهجرة. وبعد ما فرضت عليه الصلاة وعاش في مكة بعد ثلاث سنين على قول المصنف، هاجر بعد كده إلى المدينة، أو قول الراجح يعني إنه هاجر مدينة بعد 13 سنة أقامها في مكة. وطبعا انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ده فريدة، فعش نعيش في بلاد الشرك بدون ضرورة. طبعا الهجرة يعني من هجر الشيء يعني وتركه، وفي الشرع ترك وطن الكفار والانتقال إلى دار الإسلام، ما ينفعش بعدين في وسط الكفار. ففي ناس دلوقتي تقول لك أنا مسافرة وعايشة هناك وأهلي هناك، أعمل إيه؟ الأصل إن إحنا بنعيش في بلاد الكفار إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الصحابة عشان يدعوا دين الله في بلاد مختلفة، مفيش مانع. واحد هيسافر عشان عنده شغل مضطر برضه، مفيش مانع، في ضرورة للسفر. لكن أنا أقيم بينهم أعيش في وسطهم، لا، ما ينفعش اعيش في بلد لا يرفع فيه الاذان، ولا هقدر اقيم شرع ربنا، ولا هقدر اعمل ديني كما، ما ينفعش. لكن لو حد سافر لضروره، مرض معين ما فيش علاج اللي عندهم، هيدرس حاجه معينه، بس لازم يكون في شروط، لازم في شروط للهجره. يعني انا عايز اقول ان مساله الهجره مش ان انا يلا سافر وهاجر، لا، معلش، لابد يكون في شروط عشان الهجره تبقى، يعني لو خلاص ناوي ان هو يقعد، ناوي يقيم في البلد، لا، يبقى لازم هيبقى في حاجات عنده يعملها. لو ما كانش هيقدر يعمل الحاجات دي ما ينفعش يقيم. طب هو هيسافر عشان يعني عايز يحضر دراسات، عايز يعمل حاجة، لا بد من شروط، يكون عنده علم يدفع بيه الشبهات، يكون عنده دين يدفع بيه الشهوات، يكون محتاج للسفر ده. غير كده ما ينفعش يا جماعة ان هو يسافر الى بلاد الكفار ابدا. عندي دين ادفع بيه الشبهات، حد يلقى عليه شبهه يقول له حاجه ما يعرفش يرد، تبقى مشكله. وعنده دين يدفع بيه الشبهات، الشهوات، شهوات بقى اللي ايه، حديثي على حرك، كل حاجه ماشيين عليني في الشارع، كل حاجه مباحه. النهارده في ناس بتسافر ولادها صغيرين، عيال 17 18 سنه اتخرجوا من مدرسه، يسافرون بره عشان يتعلموا. ليه؟ عشان الجامعات بره انضف واحسن وارقى، صح؟ التعليم بره احسن مليون مره في التعليم في بلادنا، ماشي، مش معترضه، بس ده سبب يخليني اسفر ابني ارميه في وسط بلد الكفره، يعلموه الالحاد ويعلموه الشذوذ ويعلموه مصايب، واسيبه في وسط البنات العريانه اللي تترمى عليه، وكل شيء مباح عشان خاطر ياخد شهاده. يعني هل ده عذر امام الله تبارك وتعالى ان التعليم هناك افضل؟ هل ده عذر؟ لا، مش عذر امام الله انه احنا نسفر ولادنا يتعلموا بره ونضيعهم عشان يتعلم ياخد شهادة. يبقى أنا كده بعت آخرته عشان خاطر الدنيا، ما ينفعش. دي موضة جديدة في وسط الأوساط اللي هم يعني مادياتهم ربنا وسع عليهم، بيشوفوا إن ده نوع من أنواع إنه التعليم. صح، أنا معاك، التعليم حاجة مهمة، ولا أنا أنكر التعليم؟ التعليم مهم ومهم ومهم طبعا، مش كلام، قلناش مش مهم، لكن مش على حساب ديني، مش على حساب إن أنا أسفره فيفقد يعني دينه هناك. فالعبد طبعا الشخص الحريص على دينه ما ينفعش يقيم زي ما قلت الا الاسباب وضروره، غير كده ما ينفعش. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. الله، اللي يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى هيجد انه هيجد حاجات كثيره جدا واماكن واسعه، وربنا هيوسع له لو ترك من اجل الله، لو ترك من اجل الله. يعني سبحان الله، العبد يكون حريص على أن يجلس في وسط هؤلاء أبدا أبدا، ولا أبدا يستسلم لهم، ولا يرمي ولاده هناك في وسط النار ويقول معلش يا أبو كويسين، كلام غير مقبول. دي بالنسبة كده الهجرة. طبعا وغرم يعني ربنا هيفتح عليه، يقينا هيفتح عليه ويعوده أفضل من تركه. ترك شيء لله هيعوضه خير منه، دي حاجة معلومة. أي حد هيترك حاجة من أجل الله ربنا هيعوضه خير منه، ده بنا يعني أدنى شك. قال المصنف، قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولما هاجروا ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياها فاعبدون. يعني ما تجلس مع في مكان فيه كفار ومع الكفار بحجة إن أنا مش قادر أتحرك، مش عارف أسيب البلد، مش عارف أتقلق. لا، الآية واسعة طبعا، يعني سبب النزول لم يمكن على البغوي نقل صحيح، ولا يعني الشيخ كتبه كده، لكن الآية نزلت في نفس أهل مكة تكلموا في الإسلام ولم يهاجروا. أنا عايز أقول إنه الحديث طبعا مختلف في تصحيحه، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع شمس مغربا. الحديث في رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغيره، مش صح الشيخ الألباني، لكن بعض أهل العلم مش مصححين. لكن على كل، لا تنقطع الهجرة معنى قولين: إنه الهجرة إلى مكة المدينة إلى أن تقوم الساعة، وكل الهجرة تنقطع من بلاد الكفار المسلمين، وده الأرجح. يعني أنا في بلاد كفار وأقدر أسافر وأسيب البلد دي وانتقل من مكاني وأروح بلد فيها مسلمين، يعني الهجرة مفتوحة لأن تقوم الساعة. سبحان الله. طبعا ما كل والهجرة يعني مش بس من كتاب، من يعني المقصود بالهجرة مش بس إن أنا هاجر من كده بلاد الكفار بلاد المسلمين، المقصود بالهجرة هجر المعاصي كمان، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلم لسانه ويده، ده المسلم الحق. يعني المسلم حد شيء، يعني ناس تسلم من لسانه من ايده، لا يزيم لا باليد ولا باللسان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فعلا ده المهاجر. انا عايز اقول لو انت حتى مش الواحد مش بلاد كفر، يعني بلاد كفر حتى بلاد الكفر وروح بلاد الاسلام، انا كده هاجرت خلاص. بس حتى لو احنا عايشين في بلدنا وتركنا اهل المعاصي وهاجر منها الله عنه، وتركنا المعاصي وتركنا اهل المعاصي، دي هجره. فده مفهوم واسع للهجره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمهاجر من هاجر من نهى الله عنه. الله الله. ترك المعاصي نوع من انواع الهجره. الهجره مفهوم واسع، فالهجره مش بس قاصره على ترك بلاد الكفار، لا، دي لها مفهوم واسع جدا. ومأجور العبد وهو بيترك المعصيه، ومأجور وهو بيترك اهل المعاصي ابتغاء مرضات الله. أهل المعاصي اللي يثبطوك يحبطوك، وكل ما تاخدي الخطوة اللي قدام يجيبوك الورقة، وكل ما تطلعي شوية يرجعوك، وكل ما تحبوا تمشي شوية في الدنيا لا لا بقى وبتاع والكلام الغريب اللي هو ده، بعدي عنهم خالص خالص. يعني استحضري النية لله إن أنا تركهم لله، مهما كنت بتحبيهم روحي فيهم، هيعطروك وهيثبطوك ويمنعوك من الخير اللي جالك. سيبيهم واتركيهم، اهجريهم، ليكي أجر الهجرة. وبعدين وان ترك شيء من اجل الله عوض خير منه، هيعطيكي، هيمن عليكي بصحبه صالحه افضل تعينك على امر الله. لان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحمل مسك ونفخ كير، مش النبي قال كده؟ حمل مسك اما ان يحزيك، واما ان ترتاع منه، واما ان تجد منه ريحه طيبه، ونفخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد ريحه خبيثه. حمل مسك هتستفيد بكل حاجه، هتاخدي ريحه تشتري منه، هتستفيد باي حاجه منه. ونفخ الكير أول ما تقرب، أول إنسان يقرب منه لازم هيريح ريحة الكير اللي بينفخ فيه، لا إما هيتحرق. في كل حال هو في واقع عليه ضرر. يعني كذلك جليس السوء واقع عليك ضرر في كل حال، لا إما هيقعك في غيبة، لا في نميمة، لا هيجروك المعصية، لا هيخلوك تتمرجي على جوزك، لا إما يخلوك مثلا تكرهي مجالس العلم وتيجي معاهم، لازم هيوقع عليك ضرر، مش ممكن يسوقك في حالك. زي نفخ الكير بالظبط، لازم نفخ الكير. هما كده، هما أهل السوق، فأهل السوق هيقعدوا معاكم، إيه اللي هيحصل؟ لازم هتتأثروا بيهم، ابعدوا عنهم، ابعدوا عنهم. هتقولي طب أنا نفسي لسه برضو صادقة السوق، أنا نفسي مليانة مصايب وبلاوي، وعندي ذنوب قد كده ومعاصي، أنت بتكلمينا كده عن إحنا يعني فلة، ده إحنا أصلاً عندنا مصايب، مش مشكلة. بس جيتي على الطريق، بس بتسمعي، بس بتحبي ربنا، بس عايزة تدرسي، بس وصلتي إنك تسمعي الأصول التلاتة، وأنت حابة وجاية. ما تخليش بقى شويه الحلوين اللي عندك دول يقعوا، زوديهم كبريهم، روحي لصحبه ايمان تعينك وربنا هيكرمك باذن الله. فنبعد خالص ونهاجر هؤلاء. يعني بتكلم عن الهجره و طبعا السبارك بيقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينه بقيت يعني المده اللي قعدها اللي فضلت له في حياته 10 سنين، بقيت الاسلام واكتمل شرع الاسلام بقى، والزكاه والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ده كان في المدينه وعلى مده 10 سنوات. توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي ان تقوم الساعه. لا خير الا دل عليه الامه ولا شر الا حذرنا منه. الخير كله الخير كله جاء من عند الله وعلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في البعد عن كتاب الله وعن نبيه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أرسله للثقلين الجن والإنس، جاء للناس جميعا، ودي من قبل النبي لأنه كان نبي بعث لقومه خاصة وبعثت الناس عامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أرسله للثقلين الإنس والجن، قال في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني خلاص بينهم النعمة اكتملت والدين عظيم، وربنا يعني أرسله بأعظم شريعة خاتم الشرائع السماوية، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى رضى لنا هذا الإسلام دين، فما ينفعش إن إحنا يعني نشوف دين غير دين نبينا صلى الله عليه وسلم. مات كسائر البشر، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما نديش للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا إفراط ولا تفريط، إحنا قلنا الكلام ده، نحبه طبعا، نزلته عالية جدا 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 وغالي عندنا وأغلى من آبائنا وأهلنا والدنيا كلها والعالم كله في ناحية، النبي صلى الله عليه وسلم فوق راسنا من ناحية تانية، لكن ما نخلوش شريك لرب العالمين في ربوبيته ولا أوليته، ليس له من صفات الألوهية ولا الربوبية شيء إطلاقا، لا يملك ضر ولا نفع، دي خصائص الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم هو عايش كان العباد بينتفعوا بدعائه، يدعو فالمطر ينزل، يدعو فكذا، يدعو الله سبحانه وتعالى فالمريض يشفى، لكن ولا يستطيع أن يدفع ضر ولا يجلب نفع إطلاقا إطلاقا، هو عايش كيف مع الممات. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف ولا إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لا يكشف الضر ولا يجلب الخير الا الله، مع منزله النبي صلى الله عليه وسلم العاليه جدا العاليه جدا، سيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نحذر، احنا بينا كلام ده احنا بنتكلم عن عباد القبور في اول الكلام يعني. بعد كده يتكلم عن البعث، البعث طبعا هو ذكره قبل كده وقلناه واستفدنا في الكلام فيه، رجع لنا تاني بيتكلم عن البعث، طبعا ذكرنا الادله على البعث. بعد كده يتكلم علينا جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ان شاء الله نرجع المره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.